بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله: في الباب الثالث من كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال، أهذا عمل قولي؟ ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، عن أبيه عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو ابن عوف من الأنصار إلى جهة قباء، إلى جهة مسجد قباء، وحانت الصلاة، فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي صلى الله عليه وسلم، حبس أي تأخر، حبسه حابس شغله شاغل حتى تأخر، فتؤم الناس؟ هذا استفهام حذفت أداته، أي أفتؤم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرشد بلالا إلى أن يأتي أبا بكر إذا تأخر. فقوله نعم إن شئتم، أي إذا كان الوقت قد تأخر وأحببتم الصلاة. فأقام بلال الصلاة، وكما قلنا لكم بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسجد قباء أكثر من نصف ساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب يصلح بينهم في خلاف وشر ونزاع وقع بينهم، فتقابلوا بالألسن حتى تراموا بالحجارة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر وذهب للإصلاح بين الأنصار من أصحابه الذين هم بشر، يعرض لهم ما يعرض للبشر من الغضب ومن الخطأ ومن التجاوز، تجاوز بعضهم على بعض، فذهب وأصلح بينهم، كان هذا قبل العصر، فحبس لأنه يحتاج إلى أن يجمع هؤلاء وهؤلاء ويسمع من هؤلاء وهؤلاء ويحكم بينهم، فأخذ ذلك وقتا، فتأخر عن الوقت المعلوم لصلاة العصر، فقال بلال لأبي بكر: تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئتم. فقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر ليصلي بالناس، فصلى أي كبر تكبيرة الإحرام ودخل في صلاة العصر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول، وهذه الطريقة الشرعية للدخول والنفوذ إلى الأمام خلال الصفوف أو للخروج من بين الصفوف، أنه يشقها شقا، والناس إذا أحسوا بشخص يريد أن يتقدم الصف أو أن يشق الصف لحاجة فسحوا له ليمر في تقدمه أو في خروجه، في تقدمه أو في خروجه، وهذا أفضل مما يفعله بعض الناس في بعض المساجد من أنهم يتركون بجوار الجدار مقدار نصف متر أو 70 سنت، يفعلون عليها حديدة حاجز على موازاة الجدار من أول الصف إلى آخر الصفوف، والصفوف تصل إلى ما قبل تلك الحديدة. لماذا يتركونها؟ قالوا نتركها لأجل أن من أراد أن يخرج يجد له الخط فاضي. هذا خلاف السنة. السنة وصل الصفوف من الجدار إلى الجدار، وخروج شخص من الصف أو دخول شخص في الصف هذا شيء نادر عارض، فإذا حصل وسع له الناس ودخل أو خرج، دخل أو خرج، لا نحتاج إلى أن نعطل مكانا ربما صف فيه 20 مصليا. إذا كانت 10 صفوف والمكان يستوعب 2 صفون، 10 × 2 = 20، 20 مصليا نحرمهم من الصلاة في البقعة لأجل لو أراد إنسان أن يخرج، فهذا ليس من السنة. نعم، متى يكون هذا الأمر ربما كان أحسن من أو فيه مصلحة؟ هذا يكون فيه مصلحة، يترك مكان للناس يمرون، إذا كان باب المسجد من الأمام أو من الجهة التي هي قريبة من الأمام والناس يدخلون وقد صف الناس، فإذا صفوا إلى الجدار يكون من دخل من الناس دخول مستمر يأتون للصلاة، يكون من دخل يدق الآخر صلي يزعجونه ويدفونه ما يخلونه يصلي، لا يستطيع أن يصلي ولا يسجد ولا كذلك. نعم، ففي هذا الحال يمكن أن يترك مجال لشخص يمر، لشخص يمر لأنه صار كالمنفذ، باب يدخلون منه إلى الصفوف المتأخرة، هذا حال قد يكون فيه شيء من الضرورة والمصلحة. أما ما يفعل في بعض المساجد في السعودية وغيرها من ترك المساحة قريب 70 سنت وكذا في أطراف طرفي الصف يمين وشمال ليس من السنة، ولهذا إذا فرشوا حتى وإن لم يفعلوا الحديدة يفرشون إلى قبل الجدار بهذا المقدار نصف متر أو أزيد قليلا، ويتركونه على ما هو عليه بلاط، وإذا صف الناس يصفون إلى على الفراش يتركون البلاط. لماذا؟ هذا يجعلونه للمرور، هذا ليس من السنة. ولهذا تجد الحريص على السنة من اليمنيين وغيرهم، ألا سيما أهل السنة من أهل اليمن، تجدهم يملؤون الفراغات، أولئك يتركون الصف الأول والثاني نجل أنه ما بقي مكان في الفراش، وأبو يمن يأتي فوق البلاط سد الفراغ ويجد له مكانا في الصف الأول يتسابقون عليه مسابقة. نعم، وأولئك الذين لا يعرفون الأمر يستغربون، يقولون من جاءوا البدو هؤلاء، من أين جاءوا؟ يكون المصلي الذي عرف السنة قصده سد الخلل، قصده سد الخلل، وذاك يظن أنه نعم ما يفهم لماذا ترك، هو يفهم لماذا ترك لكن ليس من السنة، فلأجل هذا سد الخلل وتمتلئ الصفوف. وقلنا إذا جاء شخص يريد أن يشق الصفوف للتقدم أمام يوسع له إذا عرف من هو. أما إذا كان غير معروف أو مجنون، مجنون جاء من الشارع معه صميل، أو كذلك أيضا نعم شخص يريد شرا، فلا بد أن تكون هناك يقظة من المصلين، من المصلين حتى لا يستغفل شخصا أو أن يستغفل الإمام أو شخصا يريد بينه وبينه شر. نعم. أما إذا عرف من هو، كان يكون المؤذن أو الإمام أو كذلك الكهربائي الذي يسمع خللا في الكهرباء أو الصوتيات فيشق الصفوف لأجل يصل لإصلاحها، يوسع له. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. وليس هذا لكل أحد، ليس لأحد الناس أن يأتي أحدهم فيشق الصفوف ويأتي ويزاحم في الصف الأول، لا، هذا إنما هو للإمام أو لشخص له كما قلنا معنى من المعاني المذكورة أو ما شابهها، وإلا في الأصل أن يصلي المصلي حيث انتهى به الصف. وألينوا بأيدي إخوانكم ولا يزعج المصلين إن في الصلاة شغلا بشق الصفوف. ومن المعاني التي يجوز لأجلها أن يشق الصف إذا وجدت فرجة في الصف، يرى فرجة في الصف تأخر أصحاب الصف الذي خلف الفرجة من سدها وهو في الصف الذي وراءهم، فله أن يشق الصف إلى أن يصل إلى الفرجة. من وصل صفا وصله الله. قال: فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. أخذوا بالتصفيق، صفقون. التصفيق معروف، ضرب إحدى اليدين بالأخرى. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما أكثروا يعني زادت الحركة التصفيق الضجة من الخلف التفت. يعني هم أرادوا تنبيه أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، وأبو بكر مقبل على صلاته مشغول بها وكان لا يلتفت لأنه مقبل عليها. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، إذا فجائية، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف أي التفت، فلمح النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلفه في الصف. وهذا فيه أن الالتفات مكروه وتزول الكراهة إذا وجدت الحاجة. الالتفات بالرأس يمنى ويسرى في الصلاة مكروه منهي عنه، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فإذا وجدت حاجة للالتفات زالت الكراهة لهذا الحديث ولحديث صحيح المسند الشيخ رحمه الله في قصة الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال: من يحرسنا؟ فقال مرثد بن أبي مرثد، أو قال أبو مرثد: أنا. فقام قال: من يحرسنا وله الجنة؟ وقال فقام ذلك الرجل على باب الشعب أي يحرس في مكان يخشى من دخول من يدخل ويطلب غفلة الناس، وأمره ولا ينزل عن فرسه طيلة الليل، فذهب وحرس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر يصلي بالناس ويلتفت إلى جهة الشعب، يلتفت إلى جهة الشعب، فلما فرغ من صلاته قال: قد أقبل حارسكم. فجاء فقال: هل نزلت عن فرسك؟ قال: لا، إلا لصلاة أو قضاء حاجة. فقال: قد أوجبت أو وجبت لك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويلتفت إلى الشعب الذي ينتظر مجيء الفارس منه، أو يخشى مجيء العدو إن كان قد حصل للفارس شيء. فهذه أمور تزيل الكراهة، فما لم يكن هناك حاجة فيبقى الالتفات على أنه مكروه. والالتفات بالجسد كله والانحراف عن القبلة مبطل للصلاة عند الفقهاء. ولهذا إذا تقدم أو تأخر من كان قد فرض الصلاة ودخل فيها يتقدم ويتأخر وهو مستقبل القبلة، كما في هذا الحديث في تكملته. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك. أبو بكر إمام والنبي خلفه عليه الصلاة والسلام رضي الله عن أبي بكر، فالنبي أشار إلى أبي بكر: مكانك، ثبت مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، رفع يديه الحمد لله، حمد الله، ثم رجع القهقراء، رجع وهو مستقبل القبلة، هذا معنى القهقراء إلى الخلف، لم يستدر ويولي ظهره إلى القبلة ووجهه إلى رسول الله والناس، إنما رجع على هيئته في صلاته، رجع خطوات إلى الخلف. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. بقيت له تكملة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين فرغ من الصلاة قال لهم: ما لكم حين نابكم شيء صفقتم؟ من نابه في صلاته شيء فليسبح، أي يقول سبحان الله، فإن تسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا هو موضوع الشاهد، ما يجوز من التسبيح، لم يذكر التسبيح لكن ذكر في تكملة القصة، أشار البخاري بهذا الاختصار لهذه القصة إلى القصة كاملة وفيها ذكر التسبيح. وقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تبقى مكانك حيث أشرت إليك؟ قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. قال ابن رشيد استدل بهذا الحديث حين حمد أبو بكر ربه في الصلاة على هذه النعمة، أن الإنسان إذا استجدت له النعمة وهو في الصلاة فحمد الله يجوز. جاء من يخبر يقول مثلا لشخص وهو يصلي: رجع ولدك، ولدت امرأتك، نجا أخوك، عوفي مريضك، أو نحو ذلك، فيحمد الله في الصلاة الحمد لله، لأن أبا بكر حمد الله على هذه النعمة وعلى هذه الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل به أيضا على أن من عطس في صلاته فحمد الله لا بأس، يعطس في صلاته فيقول الحمد لله لا بأس بذلك، وليس له أي للأولي من بجواره أن يقول له يرحمك الله، لأن الحمد لله ذكر، أما يرحمك الله دعاء من الغير للغير. وقد نهي أن يحدث الرجل أخاه وصاحبه بحاجته، ويدل عليه حديث معاوية بن الحكم السلمي. فالحمد في عند العطاس في الصلاة لا بأس، لكن لا يقال له يرحمك الله، ولا يقول هو يهديكم الله وصحبه لكم. قال ابن رشيد: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، يعني الآن باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة. يا رجال انتبهوا، الحديث فيه الحمد وفيه التسبيح، فيه الحمد وفيه التسبيح الذي قرأناها، القصة التي قرأناها فقط الحمد، هل فيها التسبيح؟ لا، في هذه القصة ما فيها التسبيح. ماذا قال ابن رشيد؟ قال: أراد إلحاق التسبيح بالحمد بجامع الذكر، يعني التسبيح والحمد كله من باب الذكر. هذا صواب؟ هذا صواب على ما قلته قبل قليل؟ لا، ما هو الصواب؟ أن التسبيح مذكور في تمام القصة التي لم يذكرها البخاري في هذا الموضع وذكرها في موضع آخر. فإذا قوله التسبيح ليس فقط من باب إلحاق التسبيح بالحمد، بل التسبيح منصوص موجود في القصة، إنما البخاري من عادته أنه يختصر ويشير إشارات رموز رحمه الله. قال: لأن الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح. قلت: بل الحديث مشتمل عليهما، لكنه ساقه هنا مختصرا. وقد تقدم في باب من دخل اليوم الناس من أبواب الإمامة من طريق مالك عن أبي حازم، وفيه: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى، وفي آخره: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وسيأتي في أواخر أبواب السهو. إذن هذه من فوائد جمع الطرق، ومن فوائد النباهة لطرق الحديث قوله للرجال، لأنه قال التسبيح للرجال والتصفيق ليش؟ والتصفيق للنساء. قال ابن رشيد: قيده بالرجال لأن ذلك عنده لا يشرع للنساء، وقد أشعر بذلك تبويبه عنده عند البخاري، تبويبه بعد حيث قال: باب التصفيق للنساء. ووجهه هو أن دلالة العموم اللفظية وضعية، ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين. وقد قال في الحديث التسبيح للرجال وتصفيق للنساء، فكأنه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للنساء. وكأنه قدم المفهوم على العموم للعمل بالدليلين، لأن في إعمال العموم إبطالا للمفهوم. ولا يقال إن قوله للرجال من باب اللقب، لأننا نقول بل هو من باب الصفة، يعني فرق بين باب الصفة وباب اللقب، أن باب اللقب لا مفهوم له، وباب الصفة له مفهوم. ما معنى هذا؟ لو قلنا اللقب فمعناه للرجال لا يدل على إخراج النساء، ذكره للقب. ولو قلنا الصفة، صفة الرجولة، أخرج صفة الأنوثة. قال: لأنه في معنى ذكور البالغين انتهى. وقد تقدم الكلام على فوائد هذا الحديث في باب المذكور، باب من دخل اليوم الناس. وفيه من الفوائد مما تقدم بعضها مبسوطا: جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها الوقت، أي لمصلحة، وأن المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب، هذا إذا تأخر تأخرا يشق على الناس، إذا تأخر تأخرا يشق على الناس. أما إذا تأخر دقيقة دقيقتين ثلاث يبقى الناس مشغولين بماذا؟ بالذكر، فهم في صلاة ما انتظروا الصلاة. وأنه لا ينبغي التقدم على الجماعة إلا برضا منهم، يأخذ ذلك من قول أبي بكر: إن شئتم، مع علمه بأنه أفضل الحاضرين، وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعها أي لا يطلها، وأن من سبح أو حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاته، ولو قصد بذلك تنبيه غيره، خلافا لمن قال بالبطلان. الحديث يدل على عدم البطلان، يدل على المشروعية. وقوله فيه: فقال سهل أي ابن سعد راوي الحديث: هل تدرون ما التصفيح والتصفيق؟ وهذه حجة لمن قال إنهما بمعنى واحد، لأن بعضهم قال التصفيق معنى له معنى غير معنى التصفيح، فجعل أحدهما ضرب باطن الكف بباطن الكف، والآخر ضرب باطن الكف على ظاهر الكف. قال: وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم، وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك، وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال بأن الحاء تصفيح الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف تصفيق بباطنها على باطن الأخرى، يعني إذا ضربت على ظاهرها تصفيح على باطنها تصفيق. وقيل بالحاء ضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه، ضرب إصبعين أو بإصبعين على الباطن، وبالقاف بجميعها للهو واللعب. وأغرب الداودي فزعم أن الصحابة ضربوا بأكفهم على أفخاذهم، هذا ليس هذا غريب أنهم قائمون. قال عياض كأنه أخذه من حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي أخرجه مسلم، ففيه فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، تلك قصة وهذه قصة. نعم هذا هو حديث اليوم، بارك الله فيكم. أذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.